الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. مشاهد الكرام، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج شباب وصحراء. وكما اعتدنا دائما ونحن في الصحراء أن تكون جلستنا مع شبابنا وأحبابنا جلسة برية جميلة لكنها مليئة بثمرات قرآنية مفيدة، وهذا اختياركم أنتم في أول لقاء. تذكرون كانت الجلسة على أن نختار آية من آيات القرآن وتكون هي مدار الحديث، ودائما كلفنا أبو حسان جزاه الله خير في أن يختارنا الآية ويعطر أسماعنا وأجواءنا بروح القرآن. فماذا اخترت لنا يا أبو حسان؟
اليوم آيات عظيمة من سورة الزخرف، آية رقم 12 فما بعدها، وحضرنا فيها قراءتين. القراءة الأولى لابن كثير وقالون وأبو جعفر بالخلف بصلة ميم الجمع. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
جميل جدا، وأحسنت كما أحسنت الاختيار الحقيقة. فعلا يعني دعاء ركوب الدابة ودعاء السفر يعني شيء حي مع الناس دائما في ذهابهم ومجيئهم ولقاءاتهم، ولذلك فعلا يعني الوقوف مع الآيات والنظر فيها والتدبر لها فعلا مطلب. ربما كثير بعض الناس أو أن بعض الناس، أنا أقول الكثير حتى ما نعمم، لكن البعض من الناس يغفل الحقيقة فعلا عن يعني مثل هذه الآيات في دعاء ركوب الدابة أو دعاء السفر، مع أنها ليست مجرد كلمات تقال وليست مجرد والله أدعي تردد وينتهي الأمر، لا، بل المعنى أكبر من هذا بكثير. ولذلك كانت التوجيهات للحبيب صلى الله عليه وسلم فعلا في أن يتفوه بمثل هذه الكلمات عندما يريد أن يركب دابته. من يتأمل في حياة النبي يا شباب صلى الله عليه وسلم حقيقة يجد عجب، يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يكاد يفتر لسانه من الدعاء والذكر، لا يكاد، رغم أنه حنا نقول بعض الحين الله شغلت منشغلون وفي وظائفنا وأمورنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منشغل يعني بدعوته بقيادة الدولة بالناس وأمورهم بأمور كثيرة جدا، مع ذلك لشعوره صلى الله عليه وسلم ولمعرفته صلى الله عليه وسلم عليه أن الزاد الحقيقي له هو كثرة الذكر والدعاء، كان لا يفتر لسانه من الدعاء والذكر. بصراحة لو تأملنا، لو أردنا دليل على كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه في اليوم والليلة فقط خلال 24 ساعة، في مجلد واحد كامل اسمه عمل اليوم والليلة للنسائي صاحب السنن، عمل اليوم والليلة يعني جمع الأعمال الأذكار والأقوال والأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها فقط في اليوم والليلة، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت مجلد كامل. وحتى لابن السني التلميذ النسائي كتاب آخر اسمه عمل اليوم والليلة. هل تصدقون أنه فعلا مجموع أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة وصلت إلى مجلد كامل؟ دعاء عند الركوب، ها، ودعاء عند النزول، ودعاء عند الدخول للبيت وعند الخروج من البيت، ودعاء عند الدخول المسجد وعند الخروج من المسجد، دعاء إذا أراد أن يلبس لباسه أو أن أراد ينام، إذا استيقظ من النوم، إذا تقلب في فراشه وجزع في فراشه دعاء، يعني في كل أمر، إذا دخل الخلاء وإذا خرج من الخلاء، يعني في كل حال ما كان صلى الله عليه وسلم يفتر، حتى كأن تقول سبحان الله، يعني النبي لا يكاد فعلا يترك أمر إلا وفيه دعاء، إلا وفيه دعاء. طيب أين الناس اليوم عن مثل هذا؟ أين الناس اليوم فعلا عن مثل هذا؟ ولذلك كثرة الآن المشاكل عند الناس النفسية، وكثرة قضية تسلط يعني شياطين الإنس والجن على الناس من سحر ومن حسد، وربما جاءت والعياذ بالله بعض الحين بأبي يعني صور مرضية مثل السرطان عافانا الله وإياك، وربما تكون ربما يعني نفثة شيطان وركضة شيطان أصابت ذلك الإنسان، ما هو الحارس الذي يحرس الإنسان؟ هو الاعتصام بالله
والدعاء. يا شيخ الدعاء عبادة، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الدعاء عبادة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم.
جميل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. أيضا يعني هذه الآيات تؤكد على فعل عظمة وأهمية الدعاء، وكيف أنه سلاح يعتصم به الإنسان في الدنيا. وأخوانا الآن الدنيا مليئة بالشرور ولا لا؟ مصائب بلاوي، عشان يطلع من بيته ولا يدري حقيقة ما الذي يحصل له، يخالط الناس، والناس فيهم الحاسد وفيهم الحاقد وفيهم المتسلط، وكما أن فيهم الخير وفيهم الحبيب وفيهم المحب وفيهم المقدر، لكن ما يضمن الإنسان ما الذي يحدث له. ولذلك لاحظ اليوم تعلقت قلوب الناس بماذا؟ تعلقت بالكهان وبقراءة الفنجان وبالنظر في الأبراج وقراءة الكف واللجوء للمشعوذين
والقنوات
التي فعلا أصبحت. ولذلك لولا أن سوقها رائج ما يعني انتشرت هذا الانتشار وما كسبت مع الأسف. ليش الناس لجأوا لمثل هذه الأمور؟ لأنه غاب عنهم المعنى الصحيح، غاب عنهم السلاح الصحيح، السلاح الحقيقي. يا ناس والله لا حافظ إلا الله، ولا عاصم للعبد من حسد أو سحر أو عين أو بلاء أو مصيبة أو قضية أو كيد أو غيره إلا الله عز وجل. ولذلك ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه الآيات التي قرأناها الآن تؤكد هذا المعنى الجميل في قضية ركوب الإنسان لدابته. كان نعم كان يركب الجمل ويركب الحمار، وكان له حمار اسمه عفير، وكان يذكر الدعاء الدابة. الآن يا أخوان الدابة أصبحت حديد،
أكثر خطورة.
واليوم يعني من ينظر لنسب الحوادث المرورية وكيف إهلاك الناس مصائب. طيب من يضمن يا أخي وأن تركب سيارتك الآن وتخرج من بيتك وتركب السيارة وتسافر، من يضمن لك الطريق؟ يعني قد تكون أنت ما شاء الله عليك قائد فذ في مركبتك، ها في مركبتك محترف، لكن ما تسمت صلت عليك
شخص
آخر من هالمهابير اللي يقولون هالمتسرعين، مفاجآت الطريق وبلاويها وعطل السيارة وغيرها. ولذلك يا أخي إذا استويت على دابتك فقل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سبحان الذي سخر لنا هذا. إن كانت دابة يعني من كان يصدق أن الحمار سيكون مركوب، أو أن كان الجمل مركوب والجمل بهذه الصورة؟
بعض يا شيخ يظن أنه الدعاء هذا فقط عند السفر فقط.
دعاء السفر للسفر ودعاء ركوب الدابة للدابة. وإذا أردت أن يحفظك الله تعالى فردد يا أخي دعاء ركوب الدابة. وهذا مثال في يعني في جانب حياتي، فكيف بالأدعية الكثيرة التي نحن فعلا فيها عند الخروج، وكما أشرنا عند الخروج والدخول والذهاب والإياب وزور المكان وغيره من الأدعية التي وردت. من منا فعلا يقرأ ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا في كل خطوة من خطوات يومه؟ يا أخي اركب دابتك وإذا استويت عليها فاشكر الله تعالى وسبحان الذي سخرها لنا وأعطاني إياها وذللها لي وجعلها بين يدي، غيري ربما لا يجدها ولا لا. مقرنين، وش معنى وما كنا له مقرنين؟ ها شباب، يعني تيسير الله تعالى لنا ما كنا قادرين عليها، ما كنا قادرين على والله هذا، لكن الله تعالى فعلا سخرنا صعوبتها وفجعلها فعلا يعني سهلة بأيدينا. إذن لاحظ الآن هذا الدعاء في ركوب الدابة كم يحفظك الله تعالى. يا أخي إذا كان المرور يوصيك برباط ربط حزام الأمان، وهذا لا شك سبب مادي ويجب أن نحرص عليه، بل هو من الحقيقة يعني دلالة على وعي الإنسان وتوعيته وتوكلي على الله حق توكلي. بعض الناس يقول يا أخي يتركوا يبي الله اللي كاتب الله بيصير، هل هذا مقبول؟
لا،
افعل الأسباب يا أخي، اربط الحزام الأمان وتوكل على الله وقل دعاء الركوب، وهذه حياتك. يعني هل ما تستحق أنك تقف هالوقفات وخمس دقائق يعني في ذكر هذا الدعاء وأنت ماضي وربط الحزام؟ إذا كنت تريد الأمان
أمر يسير
وسهل وشرعي يا أخي، مادي بربط الحزام وشرعي بذكر دعاء الركوب وتوكل الله حق توكله، وانظر يعني غير الأجر والمن الذي يعني تفضل الله تعالى بها عليك. ولذلك جاء في بعض الآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الدعاء مثل
أنه تأمن أن في بعض الأقوال صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يدفعك عن الشر، فقوله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. فالدعاء يعني معنى الحديث أن الدعاء يدفع عنك القدر.
وجاء في كمان
حديث، نعم شيخ، حديث سلمان الفارسي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين ربكم حي كريم إذا رفع يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردها صفرا.
أن يردها صفرا، نعم. إذا يعني إذا كان الله يستحي من عبده، إذا كان الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده. وأذكر مرة من المرات سمعت قضية، يعني مع الأسف أحد يعني الدعاة يتكلم عن قضية أن الله لا يستحي، وجاء بقول الحق عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وقال شوف الآية أن الله لا يستحي. تستغفر، أكمل الآية لتثبت لك أن الله تعالى يستحي، لكن لا تتصور أن الحياء لله عز وجل هو حياء الناس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حياء يليق بجلاله وعظمته. الله تعالى في هذا الحديث بيّن إن الله يستحي، لكن كيف حياء الله لا نعلم، الكيفية ما نعلم، إنما هو حياء يليق بجلاله وعظمته. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه دون تكييف أو تمثيل أو تعطيل، فنقول الله لا يستحي، هذا تعطيل للصفة، وإنما نثبتها كما أثبتها الله له لنفسه في القرآن: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، فأثبتت صفة الحياء، وأثبت أيضا الحديث أيضا صفة الحياء لله عز وجل. أحببت الإشارة لهذه اللي سمعت يوم على من الأيام على إحدى الشاشات، والأسف يعني أن يقال على الله تعالى مثل هذا القول. إذن نرجع مرة أخرى لقضية الدعاء وأثره في حياة الإنسان، وأنه سلاح وعاصم للإنسان،
وحرز
للإنسان. وأذكر حديث جميل في قضية فعلا أن الدعاء حافظ للإنسان عن كثير من المصائب والبلاوي،
عندما سمع أحد الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الأرض ولا في السماء، من قال حين يصبح وهو العليم السميع، من قال حين يصبح فلم تجده بلاء، ومن قال حين يمسي حتى يصبح لم تصبه بلاء. وعندما قالها عثمان بن عفان عندما أصابه الفلج فجاء إليها أحد الصحابة أبان بن
عثمان، أبان بن عثمان
فعلا أبان بن عثمان عندما أصابه الفلج فسأله
الفلج الذي هو
الشلل
عفان الله وإياكم، نعم.
فجاء أحد الصحابة فسأله: ما أصابك؟ فأصابني عندما غضبت فنسيت أن أقولها، فنسى أن يقول:
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا في مثل هذا المثال كمثال، يعني والآثار في هذا كثيرة والأحاديث كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى أن من قال حين يصبح ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يصبه فجاءة، لم يصبه فجاءة أمر، لم يصبه مصيبة، وإذا قالها في الصباح لم يصبه مفاجأة المساء. أبان أصابته مصيبة وأصابه الشلل عافانا الله وإياكم، وقعت أين الرجل عليه كأنه يتساءل: أنت اللي رويت لنا كيف أصابك المصيبة؟ فقال أبان: لا تنظر إلي، والله ما كذبت ولا كذب عثمان على رسول الله، وإنما كنت في يوم الذي أصابتني في هذه المصيبة إنما غضبان ونسيت أن أذكر ذلك الدعاء. سبحان الله، نسي أن يذكر الدعاء فأصابه. شوف كيف يعني نسيه يوم، كم ننسى من الأيام غيرها. ولذلك كانت الأوراد أن يكون الإنسان له ورد في الصباح وفي المساء، إذا صلى المغرب أو العصر جلس يذكر الله في الأوراد، يعني آية الكرسي، الفاتحة، آخر آيتين من سورة البقرة، المعوذتين: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذه كلها تحفظ الإنسان، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قراءتها في عند المساء قبل غروب الشمس، وكان يحرص على قراءتها بعد الفجر، كأنها يعني كأنها فعلا طعام وشراب ما يستغني عنها في اليوم. إذا من أراد أن يحفظه الله تعالى فليحرص على مثل هذا ليكون له أثر فعلا في حياته. إذا كنا نريد فعلا أن نطبق معاني الإسلام ونستشعرها تطبيق عملي في حياتنا: أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. لها أثر كبير في حياة الإنسان. لو رجعنا مرة أخرى في قضية دعاء السفر، من يذكر لنا شاب دعاء السفر؟ ماذا يقول الإنسان في دعاء السفر؟ أبو عمر
قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم من يعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.
إذا ركب الإنسان على دابته ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، فإنه ماذا يقول؟ لاحظوا، أرجو أن يلاحظ المشاهد الكريم الكلمات الجميلة التي فعلا نسمعه ونحن نسافر إذا ركبوا، الحمد لله أن يعني طيراننا وطائراتنا تذكر هذا الدعاء وتردده، وفعلا والله الحمد له أثر كبير في حفظ الطائرة وحفظ الركاب وغيره، ونرى هذا ولله الحمد. لو رجعنا للإحصاءات والأرقام في حوادث الطيران عندنا في بلادنا وغيره، أتمنى صراحة أن تكون هذه رسالة لكل يعني شركات الطيران ولو كان حتى غربية، أن يصل إليها هذا السر، هذا إن صح تسمية السحر، بمجرد كلمات يرددها يعني الإنسان وهو على الطائرة كم سيكون لها من أسباب الحفظ، لكنها معاني ويقين. يعني سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، هذا دعاء الركوب. ثم دعاء اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. اللهم إنك قبلها، اللهم إن نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ثم لاحظ يعني الجمال، أنا ودي نقف يا شباب عند قضية اللهم أنت الصاحب. ها يعني من صاحبك في السفر؟ هل المسافر يستشعر هذا المعنى؟ هل يستشعر أن الصاحب الذي سيصاحبه في سفره هو
الله
القوي القاهر العزيز المالك؟ يعني ماذا سيحصل لك وصاحبك الله؟ والله إنني أذكر يوم من الأيام يعني في إحدى سفراتنا، يعني ودخلنا دغل من أدغال أفريقيا لبناء أحد المساجد، وكنا نزور هذا المسجد ونراه، و يعني لما رجعنا قبيل الغروب ونحن وأصحابي، وفجأة وإذا يخرج لنا ونحن نسير في الغابة، الغابة ليس فيها مقوم من مقيمات الحياة، كان معنا جيب قديم وجدناه في الجزيرة، فكان يوصلنا من الشاطئ إلى ذلك المسجد. لما رجعنا في المساء ونحن في طريقنا إلى 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 القارب في البحر، وإذا فجأة يخرج علينا من أنحاء الغابة سيارات عسكرية كثيرة وتحاصرنا وتشهر أمامنا الرشاشات، ونقف موقف المدهوش الخائف، سبحان الله من أين خرج لنا هؤلاء؟ وإذا بهم يوقفوننا، ثم سين وجين وقصة طويلة. لكني قلت لأصحابي وأذكر موقف، قلت يا شباب ماذا كنا نقول في دعاء السفر؟ اللهم أنت الصاحب في السفر، قلت لا تنسون صاحبنا
خلاص.
أي والله توكلوا عليه حق توكله، لا تنسون صاحبنا. وليس في موقف، والله الذي لا إله غيره، ليس في موقف ولا موقفين ولا ثلاثة، وبعضها مواقف كبيرة. وكنت أقول دائما في نفسي لما قال يا صاحبي في السفر، يا صاحبي في السفر، صاحبك في السفر ربك. ووالله أن الإنسان يخرج منها سبحان الله بكل سهولة وبكل يسر، بتوفيق من الله عز وجل وفضل من الله، وليس الإنسان فضل في هذا. طيب إذا كان مثل هذا الأمر يحصل، وأنا أعرف يحصل لكثير، ربما لو أنكم يعني لا وتجدون كثير من المواقف مثل هذا، لما نحرم أنفسنا إذن فعلا أن يعني يكون عندنا اليقين في أن الصاحب لنا هو
والله
الله عز وجل. جميل جدا يتأمل الإنسان حقيقة مثل هذه المعاني، مثل هذه المواقف، أن يتأمل فعلا الكلمات وهو يردد يعني هذه الأذكار في مثل هذا الجانب. لماذا يغاب عن الناس اليوم؟ يعني لو سألتكم لماذا تغاب عن الناس مثل هذه المعاني، سواء في دعاء الركوب أو في دعاء السفر أو في غيرها من الأدعية، لماذا تغاب عن الناس؟
غياب الذهن، دائما يغيب الذهن عن الشيء اللي يقوله، فأغلبهم يعني صار ديدن فقط يقول الذكر دون التمعن في معانيه. وهذا أتوقع يا شيخ حتى يعني أثره يكون أقوى، حينما يعني يكون الشخص يقول الدعاء وهو يتفكر في معانيه.
يعني الفهم الصحيح لما يقوله الإنسان ويردده. مع الأسف كثيرا ما نستمر نحن الكثير من الأشياء التي نرددها. يعني خذ مثلا الأدعية في الصلاة، خذ قضية قراءة الفاتحة. هل أحد منا سأل نفسه لماذا الله تعالى فرض على كل مسلم ومسلم أن يقرأ الفاتحة كم مرة في اليوم والليلة؟ 17 مرة، هذا فقط في الفرائض. طيب ليش لماذا الله عز وجل فرض على كل مسلم ومسلم؟ ما يمكن أي مسلم في أي وجه الأرض لا فريضة عليه أن يقرأ الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة. للتأمل والتدبر. أنا طبعا كتبت بحث كامل حول إجابة فقط على هذا السؤال، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يطلع إن شاء الله قريبا. لماذا فرض الله علينا كمسلمين أن نقرأ الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة؟ لماذا؟ من قرأ الفاتحة وتأملها وجد فيها خير كبير فيها، لكن لها معاني ولها أسرار. أتمنى أن تستثيرنا مثل هذه الأسئلة فعلا الوقوف مع مثل هذه الأسرار، أن يقف فعلا يعني في جمال وروعة المعاني تردده كم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ها اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، كم يرددها بعد الصلوات. لكن هل نفهم ونفقه هذه المعاني ليكون لها أثر في حياتنا؟
هل تمعنا؟
أنا أسألكم يا شباب، من منكم يحافظ بكل صراحة على ورده اليومي في الصباح وفي المساء وما أشهر ما يقول؟ ها نعم
آية الكرسي المعوذتين وسورة الإخلاص سيد الاستغفار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصل في شأني.
إذا تحافظ عليها يا عياد
كلها
متى؟
بعد صلاة المغرب بعد صلاة الفجر.
هل يعني تنساها كثيرا ولا؟
الحمد لله أنا قليلا ما أنساها لأنها خلاص صارت
شبع عادة
مع حياتي يعني صارت
جميل حياتي. جميل جدا. طيب إذا رجع الإنسان من السفر ما دمنا في دعاء السفر ماذا يزيد في دعائه؟
عابدون
تائبون عابدون حامدون لربنا عابدون أو لربنا حامدون
حامدون.
ولاحظ أيضا جمال مثل الكلمات لما يقول الإنسان يعني شكر لله عز وجل على ما أنعم الله تعالى به عليه من نعمة الرجوع بسلامة والحمد لله. يا إخوان السفر قطعة من النار قطعة من عذاب مهما بلغ الإنسان وركب والله في الطيارة وفي الدرجة الأولى والكرسي ممكن أنه والله يصبح سرير ويتمدد عليه يبقى السفر هم وقطعة وشقة وبعد وغربة وغيرها. فأحوج ما يكون الإنسان لربه جل وعلا وهو فعلا في هذا السفر الذي تعتريه مثل هذه المصاعب ومثل هذه العقبات. ولعلنا يعني فعلا من خلال يعني هذا الحديث وقفنا على فعلا شيء مهم في حياتنا نستطيع أن نتذاكر به إذا أردنا الحفظ إذا أردنا التوفيق إذا أردنا فعلا تجنب كثير من الأشرار من الشرور الحاصل اليوم والبلايا والمصائب والأمراض علينا أن نعتصم بالله عز وجل بالدعاء. ولذلك الله تعالى قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هدي بالتوفيق هدي بالسلامة هدي بالعافية هدي بالصحة هدي بكل الأمور. جميل جدا أن نتنبه لمثل هذا. أستودعكم الله مشاهدي الكرام وأشكر الشباب حقيقة على تفاعلهم. نلتقي وإياكم بحلقة أخرى نلتقي مرة أخرى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.